بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عودة على الدرس الماضي قبل الانتقال من وسائل الإثبات الوجداني. شوي أتحدث أرجع أتحدث عن الشهرة مع بعض الملاحظات عن تلك الوسائل. الوسيلة الثالثة من وسائل الإثبات الوجداني كانت هي الشهرة. الشهرة كما تقدم في الدرس الماضي إما هي شهرة فتوائية أو شهرة روائية أو شهرة عملية. شهرة الفتوائية فتوى مشهورة بين الفقهاء، هاي هم إلها نحوين، فإن بعض الشهرة الفتوائية لها مدرك واضح ودليل لائح في ضمن مجاميع الحديث والروايات، ذاكو يعني مدرك موجود مما يعلم أو يحتمل استناد الفقهاء المشهور إلى هذه الرواية. هذه ايش راح نسميها؟ شهرة فتوائية مدركية بعد اسم. وعندنا شهرة فتوائية لا يعلم دليلها، دليل القائلين، دليل المشهور، هاي هم شهرة فتوائية. هذه الشهرة الفتوائية نريد أن نبحث عنها في المقام. الشهرة الروائية، رواية كثر نقلها من قبل الرواة وأصحاب الأصول والمجاميع الحديثية، هاي الشهرة الروائية إلها غاية، إلها هدف، إلها وظيفة. وظيفتها ما هي؟ ما هي؟ الترجيح. أحسنتم، الترجيح، الترجيح بين الروايتين المتعارضتين. ما هو الدليل على أن الشهرة الروائية مرجحة لأحد الخبرين على الآخر؟ هنا بعد ليس لنا إلا أن نرجع إلى المعصوم عليه السلام حتى نبحث في ضمن أقواله على ما يدل على ذلك. عندنا روايتين، الأولى تسمى بمقبولة عمر بن حنظلة والثانية تسمى بمرفوعة زرارة، ورد فيها أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فسرت الشهرة هنا بالشهرة الروائية، وهذا هو المشهور، أن المقصود هنا بين المتأخرين طبعا المقصود هنا الشهرة الروائية، فهي إذن مرجحة. خذ بما اشتهر بين أصحابك من هاتين الروايتين ودع الشاذ النادر. والشهرة الثالثة، النوع الثالث، الشهرة العملية. الشهرة العملية ماذا تعني؟ تعني أن الفقهاء اشتهر بينهم العمل بالرواية والاستناد إليها في الفتية. ماذا تنفعنا هذه الشهرة؟ ما هي دورها ووظيفتها؟ هذه هي التي يقال عنها أنها جابرة للسند الضعيف، وعكسها يعني الإعراض هو الذي قيل عنه أنه موهن للسند القوي. وإذا وجدتم في بعض عبائر، وقطعا تجدون في بعض عبائر علمائنا، أن الشهرة الفتوائية عليكم السلام جابرة للسند، أن الشهرة الفتوائية جابرة للسند، فالمقصود بها الشهرة العملية. وإنما سميت بالشهرة الفتوائية لماذا؟ لأنه الشهرة الفتوائية المدركية ماذا تعني؟ أن مشهور فقهائنا يفتون بفتوى، وهذه الفتوى يستندون فيها إلى رواية فلانية، فإذا استندوا في مقام العمل والفتية إلى رواية معينة، هذا الاستناد إلى تلك الرواية يوجب في مقام العمل يوجب جابرها إن كانت ضعيفة. تلاحظون كيف؟ إذن الشهرة العملية، الشهرة العملية تمثل القسم الأول من الشهرة الفتوائية. مو قلت لكم الشهرة الفتوائية لها قسمان؟ قسم أول مدركية، قسم ثاني غير مدركية. قسم الأول المدركية، هذا هم إلها قسمين في الحقيقة، لأن الشهرة الفتوائية إما أن نعلم المدركية، إما أن نحرز استناد الفقهاء المشهور إلى دليل معين، إلى رواية معينة، وإما نحتمل. إذا علمنا الاستناد، هاي هي الشهرة العملية، هاي هم شهرة فتوائية هم شهرة عملية. هاي الشهرة العملية أو الشهرة الفتوائية التي علمنا المستند واستناد علمنا استناد الفقهاء إليها في مقام العمل، هي الجابرة لضعف السند. وأما الشهرة الفتوائية التي لا يعلم استناد الفقهاء إليها في مقام العمل، لا يعلم دليل فتواهم المشهورة، هذه الشهرة الفتوائية يراد لها أن تكون من الأمارات، أن تجعل دليلا على الحكم الشرعي أو تجعل دليلا على الدليل الشرعي. المصنف رحمة الله عليه بحث وين؟ وسائل الإثبات الوجدان. شنو علاقة وسائل الإثبات الوجداني بالشهرة؟ يقول علاقة الوسائل المذكورة في هذين القسمين الأولين، الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية. لاحظوا كيف الشهرة الروائية هذه تلتقي بمن؟ هي قريبة من أي وسيلة من الوسيلتين الماضيتين؟ هاي قريبة من التواتر، شغلها شغل التواتر. الريد من عندها، هل يمكن لهذه الشهرة الروائية أن تكون وسيلة من وسائل الإثبات الوجداني؟ لكن أي وسيلة؟ لأن إحنا مر علينا وسيلتان، الأولى التواتر والثاني الإجماع. الفرق بينهما ما هو؟ التواتر من وسائل الإثبات الوجداني الحسي، بينما يعني إخبارات التواتر، مفردات التواتر هي إخبارات حسية. الإجماع، مفردات الإجماع إخبارات حدسية. يعني ما قال لي الشيخ الطوسي أن الإمام قال، ابن إدريس ما قال الإمام قال، العلامة ما قال، الصدوق ما قال، وإنما كل واحد من هؤلاء العلماء قال يجب عليك التشهد، يجب عليك التشهد. هذا يعني أن كل واحد منهم استند إلى دليل شرعي وأفتى بالوجوب. إذن هو يخبرني عندما أفتى بالوجوب، الشيخ الطوسي مثلا يخبرني بوجود دليل شرعي، هذا الدليل هو اعتمد عليه واجتهد فيه واستظهر منه الوجوب. هو إخبار لا عن حس، وإنما عن حدس، يعني عن طريق الاجتهاد والاستنباط اللي هو حدس، وهو حدس في المقام، فهو إخبار حدسي. الشهرة الروائية هل يمكنها أن تكون من وسائل الإثبات الوجداني لكن تكون إخبارات حسية مو حدسية؟ كيف؟ بالبيان التالي، بأن نقول إذا قلنا أن التواتر، هذا التواتر له واحدة من ضابطتين، له واحد من تحديدين، إما نحدده تحديدا كمية وإما نحدده تحديدا كيفية. تحديد الكيفي هو الصحيح، لأن قلنا بالتواتر، التواتر ماذا يعني؟ أن يحصل لك العلم بسبب كثرة وجود الأخبار في هذه المسألة فيحصل لك علم، إذن كثرة النقل إلى درجة حصول العلم، فالمدار هو العلم. إشقد عدد المتواترين؟ إشقد عدد الأخبار؟ مفردات التواتر مو مهم، إيش قد ما كان ما عندنا مشكلة، فليكن 10 فليكن 20، المدار هو العلم، هذا هو المدار. إذا حددنا التواتر تحديدا كيفيا في هذه الحالة، في هذه الحالة الشهرة الروائية ماذا تعني دون التواتر؟ شهرة معناها دون التواتر ماذا يعني؟ يعني أن يحصل بسبب كثرة ناقلي هذه الرواية أن يحصل ظن، لأنه بمجرد أن يحصل علم أو اطمئنان متاخن لليقين راح نقول هذا تواتر. إذن الشهرة هي أن يحصل ظنه، الشهرة الروائية يحصل ظن، الظن بحد ذاته مو حجة، نحتاج إلى دليل على حجيته، وما عندنا هيك دليل، ما عندنا دليل على حجية الظن الناشئ من كثرة النقل لرواية معينة إلا إذا التزمنا بحجية كل ظن وفق دليل الانسداد. أما إذا حددنا التواتر تحديدا كميا، يعني شنو؟ بعض المسلمين قالوا التواتر أن يصير عندنا 50، بعضهم قالوا التواتر أن يصير عندنا 313 راوي، المهم أين بعضهم عد كثر وبعضهم قللوا. إذا التزمنا مثلا بأن التواتر هو 20 رواية 20 خبر، حينئذ لو نقلت رواية معينة بعدد 15 راوي بعدد 10 رواة فهذه شهرة، نقلها كثير من الرواة ولم يبلغ حد التواتر، التواتر 20. حينئذ ما دام ما بلغنا للعشرين حينئذ توجد شهرة، سواء صار هناك علم أو كان هناك ظن. فإذا كان أكو ظن، إذا كان أكو ظن هذا لا يغني ولا يسمن من جوع، لكن لو حصل علم من خلال هذه الشهرة التي لم تبلغ حد التواتر، حينئذ هذه الشهرة الروائية التي أوصلتنا إلى مرحلة العلم ولم نصل إلى مرحلة التواتر اللي هو 20 نفر، هذه الشهرة تكون من وسائل الإثبات الوجداني. لكن بما أننا لا نحدد التواتر تحديدا كميا خالصا، نحدده تحديدا كيفيا، إذن الشهرة الروائية ليست من وسائل الإثبات الوجداني. دائما الشهرة الروائية هي ما أوجبت لنا ظن، ما أوجبت لنا ظن بصدور الرواية من المعصوم بسبب شهرة نقلها وروايتها من قبل الرواة وأصحاب المجامع الحديثية. على بل هي طبعا من أقسام الخبر الواحد، إن شاء الله إذا لحقناهم راح أشير إليه. هي برزخ مثل ما تقول، لكن بالتقسيم المذكور هم يقسمون إما خبر متواتر وإما خبر واحد، والمشهور داخل في الخبر الواحد اصطلاحا. زين، فإذن الشهرة الروائية وفقا لرؤيتنا ليست من وسائل الإثبات الوجدان. وأما الشهرة، فخلصنا من الشهرة الروائية، نروح إلى الشهرة إلى الشهرة الفتوائية. الشهرة العملية بحد ذاتها، الشهرة العملية بحد ذاتها ليست داخلة في محل كلامنا، لأن الشهرة العملية ماذا تعني؟ شهرة فتوائية مدركية ما تفيدنا، شغلنا ما تنفع. بعد تلاحظون إحنا نتحدث هنا في وسائل الإثبات الوجداني، نريد وسيلة من الوسائل، نريد وسيلة من الوسائل تثبت لنا الدليل الشرعي. إحنا نتحدث في وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، فنريد وسيلة تثبت لنا الدليل الشرعي. الآن بحثنا في الوسيلة في الشهرة الروائية وتبين أنها ليست من وسائل الإثبات الوجداني. الشهرة الفتوائية، أي شهرة فتوائية؟ التي لا يعلم مستندها ودليلها. عندنا هيك شهرة موروث عن السيد البروجردي رحمة الله عليه المدفون في قم، معروف عنه، ينقل عنه طلبته في مجلس درسه، كان يقول 70 فتوى عندنا مشهورة ولا نعلم لها مستندا، أصلا الرواية ما عندنا بالفقه تدل عليها. والسيد البروجردي من القائلين بحجية الشهرة الفتوائية. أصلا السيد البروجردي عنده ذوق خاص مع كلمات الفقهاء لا سيما المتقدمين، ويقسم كلمات الفقهاء المتقدمين، يقسم فتاوى الفقهاء المتقدمين إلى 3 أقسام. الأساس في التقسيم هو هذا، مرة فتوى من تجينا من الفقهاء المتقدمين يسميها بالمتلقات من المعصومين، أصلا تدخل مائل شيخ الطوسي وشيخ الصدوق وسيد المرتضى وشيخنا المفيد، أي عمل داخلي على الفتوى مائل أخذوها من المعصوم وحولوا لنا إياها، بل كتبهم اللي صنفوها سووا شلون صنفوها، رفعوا أسانيد الروايات ووضعوا الروايات فيها، وبالتالي مثل كتاب الشرائع، كتاب الشرائع طبع هنا في النجف أخيرا، وجدوا على جزء من كتاب الشرائع للصدوق الأب وطبعوه، شوي عملية صعبة وتحقيقها كان صعب أن يطابقوها على الموجود في تراثنا الفقهي. المهم كتاب الشرائع أو كتاب الهداية أو كتاب المقنع للشيخ، الكتابين هذا للشيخ الصدوق، أو كتاب المقنعة للشيخ المفيد، أو كتاب النهاية في مجرد الفتاوى هذا للشيخ الطوسي رحمه الله، أو هذني الكتب لأني حافظا على نصوص الرواية وأصحابها رفعوا الأسانيد وجعلوا الروايات في داخل هذه الكتب. ولذلك كان يعتقد هو سيد بروجردي إذا أعوزنا النص يمكن أن نرجع إلى هذه الكتب لأن أصحابها شهدوا. أنت لا تشوف المقدمة، شوف له وجه كلام سيد بروجردي رحمه الله، أصحابها شهدوا بأنهم حذفوا أسانيد هذه الروايات، فهي إذن مو مسندة، أسانيدها رعاية للاختصار، وأصحابها من الثقات، هكذا صرحوا. ولذلك يقول هذه أصول متلقاة.
هذا مو كلام
لا، شوفوا احنا شوف خلنا نكمل هذه وشوفوا هذا اريد عليكم بهذا القسم الثاني. القسم الثاني عنده من الاحكام والفتاوى سيد بروجردي، القسم الثاني هي تلك الاحكام يصنفها الى صنفين، بعضها توضيحيه عبائر وافادات توضيحيه، يعني ان هؤلاء الفقهاء وجدوا أن الرواية الواردة عن المعصوم مو واضحة، فبدأوا يوضحونها لقارئيهم وطلابهم، هذا قسم. وقسم آخر من الأحكام تفريعية، فرعوا على الروايات الموجودة، فرعوا عليها، فهو يقول هذا القسم الثاني والثالث لا نأخذ بالشهرة فيه، الشهرة التي أعتقد بحجيتها وأعتقد أنها روايات مدرجة في كتب أصحابنا هي هذه الشهرة الأصول المتلقات، تلك التي أتحدث عنها. هو رحمة الله عليه يريد يتعامل مع هذه الكلمات والأحكام على أنها روايات، عندما يعوزني النص فما أرجع إلى هذه وحدة. ثانيا هو يعتقد رحمة الله عليه بأن أولئك المقاربون لأن أولئك المقاربين لعصر الناس، أولئك المقاربين أكثر وأقدر على فهم الروايات الموجودة، إذا كلهم يفهمون رواية من الرواية بهذه الطريقة، هذا ألا يعتبر دليلا على الحكم الشرعي؟ على كل حال هو يعتقد أنه سيد هو يقول ضم الحجر إلى البشكة، ضم الحجر إلى حجر أصلا. على كل حال هسه خلي أكمل وشوفه. المهم هذه الشهرة الفتوائية التي لا يعلم مسندها، قلت لكم أنه سيد روجرد يقول عندنا 70 حكم مشهور لا نعلم له مسندا. بعض الطلاب أنا شايف بعض عبائرهم يقولون مع الأسف ما ذكرنا هذه الأحكام، لكن لعل جلها في كتاب المواريث. المهم هذه الشهرة الفتوائية هل يمكن أن تجعل من وسائل الإثبات الوجداني؟ لو لا، على أي أساس نريد جعلها من وسائل الإثبات الوجداني؟ على نحو وسيلية الإجماع، وهذا يرتبط فهمنا للإجماع. فإن الإجماع إما نحدده تحديدا كيفيا، وإما نحدده تحديدا كميا. كيفيا يعني أن ينقل لنا، أن يفتي الفقهاء المعاصرون لعصر الغيبة الصغرى واللي إجوا بعدها إلى القرون الستة الأولى تماما إلى القرن السادس، يعني فلش ندخل معهم ابن إدريس. هؤلاء كلهم يفتون بفتوى معينة، إذا أفتى هؤلاء جميعا بفتوى معينة حينئذ راح يحصل لي علم بأي شيء؟ علم بوجود الدليل الشرعي، علم بوجود الدليل الشرعي بالطريقة التي تقدمت من قبل المصنف رحمة الله عليه، عن طريق حساب الاحتمالات أو ما عبر عنه الأعلام بتراكم الظنون. إذا حددنا الإجماع تحديدا كيفيا، المدار إذن هو علمنا بوجود الدليل الشرعي. فإذا اشتهر، يعني ماكو إجماع، هناك شهرة، اشتهرت الفتوى بين الأعلام، هذه الشهرة إما تولد لنا علم أو لا تولد لنا علم. إذا ولدت لنا علما إيش راح يصير؟ في الحقيقة صار إجماع، لأن المدار هو العلم بوجود الدليل الشرعي. إجماع، هذا بعد هذا إجماع. الإجماع في الحقيقة بعد مو إلا فتوى جميع الفقهاء، أن يفتي الفقهاء إلى مرحلة العلم، حينئذ سوف يحصل لنا علم بوجود الدليل الشرعي، هذا إجماع. الشهرة إذا وفرت لنا علما، وهذا كل الصعب، حينئذ ستكون إجماع. أما إن لم توفر لنا علما، يعني راح يصير ظن، الشهرة توجب ظن، وهذا هو صحيح دائما. الشهرة عادة لا توجب علما، صعب أن نقول فقيه يحصل لديه علم من خلال الشهرة، هذا صعب، لأن هذا راح يصير من القطوع الذاتية التي ينبغي للفقيه أن يبتعد عنها. فإذا أوجبت الشهرة ظن، هذا الظن ظن بأي شيء؟ ظن بوجود الدليل الشرعي. تلاحظون كيف؟ هذا الظن لوحده مو كافي، لأن الظن بنفسه ليس حجة، نحتاج إلى دليل على حجة، نحتاج إلى دليل على حجية. إذا إحنا وياه ما عد ما عدنا دليل على حجية كقاعدة عامة، هذا الظن مو حجة، يحتاج إلى دليل على حجية. أما إذا فسرنا الإجماع تفسيرا كميا، قلنا الإجماع هو أن يفتي 20 من الفقهاء بفتوى معينة، أو قلنا أن الإجماع هو أن يفتي كل فقهاء عصر الغيبة الصغرى وكل فقهاء عصر الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا، أو القرون الستة الأولى، يعني إلى نهاية القرن السادس، إلى نهاية زمن ابن إدريس. إذا حددنا الإجماع بهذا التحديد الكمي، يعني إفتاء جميع فقهاء الإمامية إلى يومنا هذا، أو قلنا إفتاء جميع فقهاء الإمامية إلى نهاية القرن السادس الهجري في هذه الحالة، هذا إجماع. في هذه الحالة، في هذه الحالة لو أفتى أكثرية علماء تلك الفترة، مو كلهم، إذن أكو شهرة، هذه شهرة فتوائية، هل هناك دليل لهذه الفتوى المشهورة؟ لا، لم يذكروا دليلا لهذه الشهرة على الإطلاق. حينئذ هذه الشهرة الفتوائية قد توجب علما بوجود الدليل الشرعي، وقد توجب ظنا بوجود الدليل الشرعي. إذا أوجبت علما بوجود الدليل الشرعي، إذا أوجبت علما بوجود الدليل الشرعي، فالعلم حجة بنفسه، ما نحتاج إلى دليل على حجيتها، فتكون من وسائل الإثبات الوجدان، تكون من وسائل الإثبات الوجدان. وهذه إحنا اللي نؤمن مثلا بالتحديد الكمي، هاي الشهرة التي أوجبت العلم شبيهة بالإجماع عند أولئك الذين يعتقدون بالتحديد الكيفي، لأن الإجماع وفق التحديد الكيفي هو ما أوجب العلم بوجود الدليل الشرعي، وهذه الشهرة الفتوائية عندنا نحن أصحاب التحديد الكمي أوجبت العلم بالدليل الشرعي، فلا نحتاج إلى دليل على حجيتها. وأما إذا أوجبت الظن خاصة بالدليل الشرعي، حينئذ نحتاج في إثبات الدليل بهذا الظن إلى تعبد. الدليل لوحده في القاعدة مو حجة، الدليل لوحده مو حجة، فنحتاج إلى دليل آخر على حجية هكذا شهرة، فبعد هذه ما تفيدنا، ما تكون من وسائل الإثبات الوجداني. وسائل الإثبات الوجداني هي التي توجب العلم بوجود الدليل الشرعي، إما تخبرنا حسا وإما تخبرنا حدسا. الإجماع إحنا ما نقبل في الإجماع، من يقبل في الإجماع وفق رؤية المتأخرين، لا يقبلون في الإجماع فقط التحديد الكمي، لابد أيضا من التحديد، لابد من العلم والجزم واليقين. إذن إحنا نقول بالتحديد الكيفي دائما الشهرة توجب الظن بوجود الدليل الشرعي، والظن لوحده مو حجة. خب خلصنا. ها؟ إيه بعد هنا صارت الشهرة الفتوائية على هذا الكلام أيضا مو من وسائل الإثبات المجتمع، إلا أن نبني على التحديد الكمي للإجماع، وأن الإجماع هو إفتاء جميع علمائنا في مدرسة الإمامية، أو إفتاء جميع العلماء إلى نهاية القرن السادس زمن ابن إدريس، حينئذ يكون هناك إجماع. ما دون ذلك يعني شهرة، ما دون ذلك إذا أوجب علما بالدليل كانت هذه الشهرة من وسائل الإثبات الوجداني، وإن أوجبت ظنا فليست من الوسائل المعتبرة للإثبات الوجداني. المصنف بعدين بآخر الدرس الماضي قال فد عبارة، قال أكو محاولة تجعل الشهرة فيها من الأدلة، من الأدلة على الحكم الشرعي. خليني أشوف العبارة. ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، وهذا خارج عن محل الكلام، وإنما يدخل في قسم الدليل غير الشرعي. شهرة فتوائية لكن يراد لها، هناك كلام في الشهرة الفتوائية يقال فيه ما يلي: يقال أنه إحنا نستدل على حجية الشهرة الفتوائية بالروايات، مثلاً نفس مقبولة عمر بن حنظلة، أو مرفوعة زرارة، في مرفوعة زرارة الدعية أن هذه المرفوعة وكذا المقبولة خذ بما اشتهر بين أصحابي، يراد منهما الشهرة الفتوى. فإذا صح ذلك هذا يعني أن الشهرة الفتوائية حالها كحال خبر الواحد، مثل ما خبر الواحد حجة في إثبات، مثل ما خبر الواحد حجة في إثبات الحكم يراد له أن يكون حجة، كذلك عن طريق التعبد كذلك الشهرة الفتوائية تكون حجة في إثبات الحكم، بأن يقال أن الدليل الشرعي وهو مقبولة ابن حنظلة أو مرفوعة زرارة تدل على أن الشهرة حجة، اعتمدها، اعتمد الشهرة في الأحكام الشرعية، أنت اعتمدها. وهذه الرواية ماذا تقول لنا؟ أن نفس الشهرة دليلك ووصلتك إلى الحكم الشرعي. خذ بما اشتهر بين أصحابه، قال له سيدي ارجعنا لهم ذول اثنيناتهم اتحاكمنا إلهم، بس هذا يقول شيء ذاك يقول شيء. الإمام قال له خذ بما اشتهر بين أصحابك، شوف الفتوى المشهورة بين أصحابك فاعتمدها، فاعتمدوها ورجحوها على تلك الفتوى الأخرى. هذا معناه أن الشهرة الفتوائية حجة، هكذا فهم، هكذا فهم. هذا المعنى يجعل الشهرة الفتوائية دليل على الحكم الشرعي، ولكن دليل على الحكم الشرعي من أي أصناف الأدلة؟ دليل مو شرعي بعد، هذا دليل مو شرعي، لأن الشهرة الفتوائية فتاوى الأصحاب وفتاوى الفقهاء، فهي ليست دليلا شرعيا، دليل غير شرعي. ولذلك يقول المصنف وهذا خارج، شوفوا لاحظوا العبارة، ثم إن في الشهرة في الفتوى بحثا آخر في حجيتها الشرعية تعبدا، يعني يجيني دليل شرعي خاص يقول أن الشهرة الفتوائية، أن الفتوى المشهورة حجة عليكم، مثل ما يدعى في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة، مثل ما يدعى ذلك. فإذا تم هذا، وهذا خارج عن محل كلامنا، ليش محل كلامنا وين؟ وسائل إثبات الوجدان، على الدليل الشرعي، على الدليل الشرعي. وإنما يراد هنا أن يقام، وإنما يدخل هذا البحث في قسم الدليل غير الشرعي، لأن أريد من فتاوى الأصحاب، هاي الروايات روايتان تجعل فتاوى الأصحاب، الشهرة في فتاوى الأصحاب دليلا على الحكم الشرعي. طبعا هذا إذا، طبعا هذا إذا تم أصل دلالة الروايتين وهو محل وهو أول الكلام، فإن المشهور بين المتأخرين أن هاتين الروايتين تتحدثان عن الشهرة الروائية، خذ بما اشتهر، ويعدهم أدلة. سيد الشيخ رحمه الله عدهم بحث مفصل في الاستظهار في هذه، في هاتين الروايتين. ها؟ نعم. صحيحة، أي بني أكو محاولة أيضا لتصحيحها عن قبل السيد الشهيد رحمه الله، بعض العلماء يعتقدون أنها صحيحة. بل وصلنا إلى القسم الثاني، القسم الثاني وسائل الإثبات التعبدي. قبل أن أنتقل وسائل الإثبات الوجداني، هنا أنا ثلاثة: التواتر، ثم الإجماع، ثم الشهرة. شهرة الروائية إذا أريد نخليها من وسائل الإثبات الوجداني فهي شبيهة بالتواتر، الفتوائية شبيهة بالإجماع. أكو وسيلة رابعة المصنف ما بحث، وهي السيرة، ويقصد بها السيرة المتشرعية، سيرة المتشرعة. المصنف ترك بحثها هنا لأنه استوفى بحثها في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية ما بحث الشهرة، بحث السيرة. هنا أنا ما بحث السيرة، بحث الشهرة. طبعا بحث الإجماع مثلا يحتاج إلى بحث مهم، وهو البحث، وهو الإجماع المنقول. المصنف ترك بحث الإجماع المنقول. على كل حال خروح إلى خبر الثقة، خبر الواحد. قسم الفقهاء، قسم الأصوليون الخبر إلى قسمين: فتارة يكون قطعيا وتارة يكون غير قطعي. القطعي هم هذا إلى قسمين: المتواتر، والثاني المحفوف بالقرائن القطعية. المتواتر مثل حديث الثقلي فهو متواتر. المحفوف بالقرائن القطعية، يا قرائن انتبهوا، يا قرائن التي تؤدي إلى أن أقطع بصدور الرواية من المعصوم، نفس هذه الرواية صدرت من المعصوم، هكذا قرائن هذه يمكن أن يلقاها منه، يجدها أولئك المتاخمون لعصر النص، المقاربون لعصر النص، مو إحنا، إحنا بعد وين نلقى؟ المامقاني رحمه الله في مقباس الهداية يقول أنا ما لقيت ولا رواية محفوفة بالقرائن القطعية، بالنسبة إن ما عندنا رواية نقطع من خلالها بالصدور، أولئك يقدون. نعم، أكو نوع آخر من القرائن تحدث عنها الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة وفي الاستفسار، في مقدمة الاستفسار، مثلا أن تكون الرواية على وفق آية قرآنية صريحة النص، بس هاي مو قرينة قطعية على الصدور، هاي قرينة قطعية على ثبوت المضمون وصدق المضمون، لكن صادرة بنفسها ما هاي مو قرينة قطعية على الصدور. كذلك من ضمن القرائن القطعية أن تكون هذه الرواية موافقة للسنة المتواترة القطعية أيضا، هذه مو من قرائن إثبات صدور الرواية قطعا، وإنما هذه من قرائن ثبوت مضمونها، وهذا مو مقصودنا بهذا القسم. القسم الآخر غير القطعي، غير القطعي يقصدون به خبر الواحد، خبر الواحد، ويقصدون به المشهور أيضا، فإن كل ذلك يؤدي إلى الظن، وعبروا عن غير القطعي بالظن، وعبروا عنه بخبر الواحد، فخبر الواحد مو يعني واحد رواه، اثنان هم خبر واحد، روايتين هذا خبر واحد، في قضية واحدة روايتان تريدان لنا هذا خبر واحد، بل لو كان مشهورا بالشهرة الروائية هذا هم خبر، هم خبر واحد. أحسنتم، بل عندنا بحث في حجية خبر الواحد، هل أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة، نحتاج أن نبحث عن حجيته بصورة بنحو القضية المهملة. صن أكو عندنا خبر واحد حجة غير المتواتر وغير المحفوف بالقرائن، هل عندنا هيك خبر غير قطعي حجة لو ما عندنا؟ فإذا استدللنا على حجيته مثل هذا الخبر، أكو خبر حجة، بعدين نبحث بحث آخر في تحديد مقدار الحجية، مش قد خبر العادل حجة، لو خبر الثقة حجة، لو المشهور بالشهرة الروائية هو الحجة، أيها من هذه الأقسام هو الخبر الحجة؟ هذا لابد أن نبحث. في خبر الواحد هناك أدلة أقيمت على الحجية وأدلة أقيمت على عدم الحجية. الأدلة التي أقيمت على عدم الحجية المصنف ما بحث في المقام، واقتصر على بحث أدلة الحجية، أشار إليها أدلة عدم الحجية في الحلقة الثانية، هنا لم يشر إليها. وهل نحتاج أن نبحث عن حجية خبر الواحد؟ نعم، بعض كبار علماء الطائفة قالوا بعدم حجية خبر الواحد، السيد المرتضى ذهب إلى عدم الحجية، القاضي ابن البراج ذهب إلى عدم الحجية، ابن إدريس ذهب إلى عدم حجية خبر الواحد، وكذا العلامة الطبرسي صاحب مجمع البيان ذهب إلى عدم الحجية. بعد أكو فقيه آخر من فقهائنا الآن ما يحضرني، أظن السيد ابن سيد ابن زهرة،
سيدنا عفوا
ابن زهرة، عندهم أدلة عندهم لا يكتفون لا يكتفون بالقرائن القطعية، يقولون إذا خبر واحد بي قرائن قطعية فنقبل، إذا ما بي قرائن قطعية منقبل، أو الأدلة العقلية أيضا من هذا القبيل. لو يجيني تواتر لو يجيني دليل عقلي، أما خبر أو آية قرآنية، أما خبر واحد فما أقبل بي. طبعا هذا اللي تفضلون به إشكال صحيح. إذن كيف تعتمدون؟ زين بعد إحنا في مثلنا في مثلنا في مثلك مو التواتر المعنوي هم يجي نجاسة البول مثلا، لا التواتر المعنوي السنة القطعية الدليل الخامس هذه بعد إيه إذا المقصود لعله المحفوف بقرائن قطعية، هذا معنى إما قطعية من حيث التواتر أو عدي قرائن قطعية على ذلك. هم المتقدمون كان ممكن أن يحصلون، إحنا صعب علينا، إحنا صعب بالنسبة إن إحنا خبر الواحد عمود الاستدلال، خبر الواحد بالنسبة إن عمود اللي يكسر هذا العمود صعب جدا. لا من كيف، على كل حال المصنف رحمة الله عليه راح يستدل بمجموعة أدلة، يقول أولا أجيب الآيات القرآنية أهمها، ثم دليل السنة، ثم دليل العقل، وسيهمل الإجماع، سيهمل الإجماع. خلي آخذ الآية الأولى، بها مجال أن نأخذ الآية الأولى.
بس هذا يعني ولا شك في إنه ليش أنت الطاقات تحصلين؟
بلي طبعا هذا كلام المصنف قطعا، ما مو خبر الواحد يعني حتى الخبر الضعيف حجة قطعا، لا قطعا أكو دليل مو حجة، أكو خبر واحد قطعا مو حجة، على الأقل الخبر الضعيف زين هذا مو حجة، لا يكون حجة. الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ سنتم فتبينوا، أن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هاي الآية الكريمة، هذه الآية استدل بها على حجية خبر الواحد بطريقتين. الطريقة الأولى مفهوم الشرط، والطريقة الثانية مفهوم الوصف. أما مفهوم الشرط بأن يقال هذه الآية اشتملت على جملة شرطية مشتملة على إن التي هي أداة الشرط، جاءكم فاسق بنبأ هذا هو الشرط، فتبينوا عن ذلك النبأ، هذا هو جوابه. طبعا احنا نحتاج ان نبحث عن كل واحدة من مفردات هذه الآية وجملها، لكن المصنف ترك ذلك الى تقريب الاستدلال بيانا ودفع من بيان ومن دفع إشكالات. هذا الشرط إن جاءكم فاسق، ما هو الجزاء؟ فتبينوا، يعني يجب عليكم التبين، يجب التبين عن النبأ. يجب التبين عن النبأ، فيه احتمالان، هذا في منطوق الآية. الاحتمال الأول يجب التبين عن النبأ، هذا كناية عن عدم حجية نبأ الفاسق. ليش تبينوا؟ يعني مو حجة، يعني نبأ الفاسق لا قيمة له، يعني مو منجز عليكم، ليس لأحد أن يحاسبكم حسابا عقلائيا أو قانونيا أو تشريعيا، ليس لأحد أن يحاسبكم، كما أنه لا تعذير له، يعني لو أقدمتم عليه وعملتم فلذي الشأن أن يحاسبكم حسابا شرعيا قانونيا، المردودات التشريعية القانونية ثابتة عليكم، مو حجة، كناية عن عدم الحجية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يجب بالوجوب الشرطي، يعني لكي يجوز العمل به يجب التبين. هذا الوجوب شو نسميه؟ وجوب شرطي، مثل وجوب أي شيء، مثل وجوب الوضوء. أنا الظهر مو واجب علي الوضوء بنفسي، لكن إذا أرد أصلي واجب علي الوضوء. فوجوب الوضوء وجوب شرطي، لأن الصلاة مشروطة بالوضوء فيجب عليك الوضوء. وجوب الجواز العملي بخبر الفاسق مشروط بوجوب التبين. فإذا فتبينوا، هذا إرشاد إلى الوجوب الشرطي للتبين. لا تعمل إلا إذا تبينت واتضح لك الصحة، حينئذ هذا هو المنطوق المفهوم. إذن إن لم يجئكم، هذا المفهوم، إن لم يجئكم فاسق فلا تتبينوا، فلا تبين، يعني فلا يجب عليكم التبين، فلا يجب، خلي أسوي هنا، فلا يجب التبين. حينئذ هذا لم يجئكم فاسق له مصداقان. المصداق الأول أصلا ما حد إجى لا فاسق ولا عادل، يعني لا خبر. هذا المصداق الأول، فلا يجب التبين سالبة بانتفاء الموضوع. المصداق الثاني، جاء العادل بالخبر، فالآية بإطلاقها إذن تشمل هذه الحالة، مجيء العادل به من خلال المفهوم. إن لم يجئكم الفاسق بالنبأ، يعني إن جاءكم العادل بالنبأ. ما هو المحمول في المفهوم؟ فلا تتبين، يعني فلا تتبين. هذا له واحد من احتمالين بحسب المنطوق. الاحتمال الأول، إذا فهمنا من المنطوق أنه يجب التبين كناية عن عدم حجية نبأ الفاسق، فيكون فلا يجب التبين هذا كناية عن حجية نبأ العادل. إذن كناية عن حجية نبأ العادل، فهو يثبت الحجية مباشرة، لا يجب التبين. هذا واحد. الثاني، بناء على الاحتمال الثاني في المنطوق، وهو أن تبينوا، هذا إرشاد إلى أن شرط جواز العمل بنبأ الفاسق هو التبين، فيجب التبين، يعني يشترط التبين لكي تعملوا. حينئذ هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن جواز العمل بنبأ العادل لا يشترط فيه التبين. صحيح أو مو صحيح؟ هذا معنى. حينئذ هذا المفاد الأخير فيه احتمالا. الاحتمال الأول، جواز العمل بنبأ العادل لا يشترط فيه التبين، هذا يعني أنه يجوز لك العمل من دون تبين. إذن يجوز العمل، هذا الاحتمال الأول، وإن لم تتبين، هذا معناه حجية. الاحتمال الثاني، لجواز العمل بنبأ العادل لا يشترط فيه التبين، يعني حتى لو تبينت لا يجوز لك العمل، يعني لا يجوز العمل، لا يجوز العمل حتى لو تبينت. هذا الاحتمال الثاني، جواز العمل بنبأ العادل لا يشترط فيه التبين، لأنه حتى لو تبينت لا يجوز لك أن تعمل بخبر العادل. هذا الاحتمال الثاني. أي الاحتمالين هو الصحيح؟ أي الاحتمالين هو الصحيح؟ يقول المصنف الاحتمال الأول هو الصحيح. هذا الاحتمال الثاني معناها سلب لحجية خبر العادل أيضا، هذا لا ينفعنا في الحجية، لكن هذا الاحتمال الثاني خاطئ بأمرين. الأول هذا سوف يجعل خبر، هذا الاحتمال يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، لأن خبر الفاسق يقول لكي يجوز العمل بخبر الفاسق، لا يتقول ذلك، يجب عليك أن تتبين، فإذا تبينت ووجدت الصدق حينئذ يجوز العمل، بينما خبر العادل يقول حتى لو تبينت لا يجوز لك العمل، هذا غير محتمل على الإطلاق عند أبناء العرف. هذا واحد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أنا لو تبينت ووجدت صدق ما نقله العادل راح يصير عندي قطع بالمفاد، قطع بالمفاد، فإذا قطعت بالمفادي كيف الآية الكريمة تقول لي لا يجوز لك العمل؟ هذا نهي عن العمل بالقطع وهو غير معقول على الإطلاق. هذه هي خلاصة تقريب الاستدلال بالآية، هذه اللي طرحتها لكم. هذا مر بتأريخ في البحث طويل، المصنف أعطانا لبة، أعطانا النتيجة، وإلا الشيخ الأنصاري عنده جزء، قبل الشيخ الأنصاري عندهم جزء، ما بعد الشيخ الأنصاري أخذوا رد، سيد الخوئي عنده دخل في الموضوع، سيد الشهيد في أبحاثه عنده دخل في الموضوع. هذه هي نتيجة وعصارة البحث، إن شاء الله التطبيق أجي في يوم غد، لأن أكو إشكالين على هذا المطلب لا بد من حلهما، والحمد لله رب العالمين.